قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في فضل السلام. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الدريري البلخي قال: أخبرنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وحسنه كذا في الترغيب. النبي صلوات الله وسلامه عليه بين لنا في هذا الحديث فضل السلام. إذا قلت لأخيك المسلم: السلام عليكم، الله يعطيك عشر حسنات، خير كبير. فإذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيك عشرين حسنات، خير كبير. فإذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك الله 30 حسنة، فهذا فضل عظيم. والسلام دعاء مبارك، ومعناه حينما تقول لأخيك المسلم: السلام عليكم، أي أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل سوء، دعاء عظيم. ورحمة الله، تسأل الله يعطيك المسلم الرحمة. وبركاته، تسأل الله أن يبارك في أخيك المسلم، دعاء عظيم. فعلى المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه وينال بذلك أجرا عظيما. ورد السلام فرض، ابتداؤه سنة ورده فرض وواجب، لأن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا أمر من الله، ورد السلام واجب. فعلى المسلم أن يتمشى ويعمل بآداب الإسلام ينال الأجر والثواب ويحصل له الخير الكثير. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أن الاستئذان ثلاث. إذا جئت إلى دار أخيك المسلم تقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن بدل السلام وأذن لك في الدخول، ما رد عليك، كرر: السلام عليكم، فأدخل. فإن رد السلام وأذن، ما رد عليك، كرر: السلام عليكم، فأدخل. فإن رد عليك وأذن لك، وإلا فارجع. هكذا الآداب الإسلامية، لا تدخل دار أخيك بغير إذن، بغير تسليم والاستئذان. حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال استأذن أبو موسى رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فقال السلام عليكم أدخلوا فقال عمر رضي الله عنه واحدا هذه المرة الأولى ثم سكت ساعة أبو موسى رضي الله عنه ثم قال السلام عليكم أأدخل فقال عمر ثنتان هذه المرة الثانية ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أأدخل فقال عمر رضي الله عنه ثلاث ثم رجع أبو موسى رجع سلم ثلاث استأذن ثلاث لم يؤذن له حجر فقال عمر رضي الله عنه للبواب لمن هو واقف عند الباب حارس ما صنع أبو موسى رضي الله عنه قال رجع قال علي به عمر قال هاتوه ارجعوه فلما جاء أبو موسى رضي الله عنه قال ما هذا الذي صنعت قال السنة هذه السنة سلمت ثلاث مرات استأذنت ثلاث مرات لم تأذن هذه السنة قال السنة والله لتأتيني على هذا ببرهان وبينة أو لا أفعل النبي ثم تحضر بينة على أن هذا السنة وإلا وتجد ما ينالك رضي الله تعالى يريد أن يتأكد قال فأتانا أبو سعيد رضي الله عنه قال فأتانا جاءنا أبو موسى يطلب البينة جاءنا أبو موسى جاءنا يعني أبو موسى رضي الله عنه فأتانا ونحن رفقة من الأنصار نحن جماعة من الأنصار جالسون فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث وإن أذن لك وإلا فارجع فجعل القوم يمازحونه يقولون ما الذي حملك على هذا السؤال هذه مسألة معروفة عندك لماذا تسأل فجعل القوم يمازحونه قال أبو سعيد رضي الله عنه ثم رفعت رأسي إليه إلى أبي موسى رضي الله عنه فقلت ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريك إذا أصابك شيء أنا معك قال فأتى عمر جاء أبو سعيد رضي الله عنه قال فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره بذلك أن هذا هو سنة صدق أبو موسى فقال عمر رضي الله عنه ما كنت علمت بهذا عمر اعتذر يقول أنا ما علمت ولهذا أردت أن أتأكد قال في الباب عن علي وأم طارق مولاد سعد رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح والجعيري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة وأبو نضرة العبدي اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة رحمهم الله فتبين لنا أن هذا هو السنة إذا جئت إلى دار أخيك قف عند الباب ومن السنة أيضا أن لا تقف أمام الباب لكن عن يمين أو شمال عن الجانب يمكن تأتي امرأة يمكن شيء يمكن لا تقف قبال الباب لكن على جنب ثم قل السلام عليكم أدخل إن رد عليك السلام وقال لك أدخل ما رد عليك أعد المرة الثانية ما رد عليك أعد المرة الثانية ما رد عليك لأن الإنسان قد يكون في حالة لا يستطيع أن يصل يمكن البيت ضيق يمكن أنه في حالة لا يستطيع أن يتأذن فارجع ولا تغضب على أخيك ولا تحمل على أخيك، احمله على السلام، لعله ما سلم، لعله معذور، لا تغضب عليه. الإنسان ما يدري عن حاله إلا الله عز وجل. فالآداب الإسلامية كلها خير ورحمة. بعض الناس هدانا الله وإياهم يدفع الباب لا سلام ولا استئذان ولا شيء، هذا خطأ، لا يجوز لك أن تصل ولو على أمك ولو على أختك. فاستأذن، الإنسان ما في بيته مستور ممكن عريان، لا بد تستأذن، ما يمكن تدخل الجنة ولو على أمك ولو على أختك ولو على بنتك، لا بد تستأذن. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل، حدثني ابن عباس رضي الله عنهما، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل اسمه سماك الحنفي، وإنما أنكر عمر رضي الله عنه عندنا على أبي موسى رضي الله عنه حين روى أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فأراد عمر رضي الله عنه أن يتأكد من الأمر، وقد كان عمر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له، ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أذن لك وإلا فارجع. بعد الثالثة: إن أذن لك وإلا فارجع. هذا لم يكن علمه أمير المؤمنين عمر، فأراد أن يتأكد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب كيف رد السلام. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد وصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، يعني وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل. فذكر الحديث بطوله، فدل على أن السنة إذا دخلت المسجد تصلي أولا تحية المسجد ثم تسلم على من شئت، وأما إذا دخلت وقلت لمن حضر السلام عليكم هذا لا بأس، هذا مطلوب عند دخول المسجد تسلم. وإنما إذا أردت أن تصافح بعد الصلاة أولا تبدأ بتحية المسجد ثم تسلم. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن ابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب، ابتداء سنة والرد واجب. فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميع. إذا كانوا جماعة جايين، إذا قال واحد منهم للحاضرين: السلام عليكم، يجزئ عن الباقي. فإن كان المسلم عليه واحدا، المسلم عليه واحدا، تعين عليه الرد، أي وجب عليه الرد. وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج أي الإثم عن الباقين. والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. الأفضل الجماعة إذا جاءوا كلهم يسلمون والحاضرون كلهم يردون، هذا الأفضل. لكن إذا جاء جماعة وسلم واحدا يجزئ عن الباقي، لكن لو سلموا جميعا أحسن. والجالسون إذا كانوا جماعة ورد واحد يكفي، لكن لو ردوا جميعا أحسن. حسن. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري، وقال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث يحيى بن سعيد أصح. باب في تبليغ السلام. إذا قال لك المسلم سلم عني لفلان. حدثنا علي بن المنذر الكوفي، أخبرنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زايدة عن عامر قال حدثني أبو سلمة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبرائيل عليه السلام يقرأ في السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. في هذا الحديث فضل عائشة أم المؤمنين، إبراهيم عليه السلام يسلم عليها، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها سلام إبراهيم عليه السلام. وفيه إذا قال لك أخوك فلان يسلم عليه تقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق عامر عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن طريق الزهري عن أبي سلمة عنها رضي الله عنها. وأخرجه الترمذي رحمه الله أيضا من هذين الطريقين في فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الشارح رحمه الله روى أبو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل عن غالب قال إنا لجلوس بباب الحسن رحمه الله، إذ جاء رجل وقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتِ فأقرئه السلام. اذهب إلى الرسول وقل أبي يقرأك السلام. قال فأتيته وقلت إن أبي يقرئك السلام، أي أرسلني إليه يسلم عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام. هذه الرواية زيادة، عليك وعلى أبيك السلام. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي وقال فيه عن رجل من بني نمير، يعني رجل مجهول ما يعرف من هو، فيكون السند ضعيف لأنه لم يذكر اسم الراوي. وأما الحديث الأول صحيح، قال وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. باب في فضل الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام. حدثنا علي بن حجر أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن أبي فروة الرهاوي عن أبي قرية الرهاوي يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله، حقهما إلى الله. فالذي يبدأ بالسلام له فضل. هذا حديث حسن. قال محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث، يعني ليس بثقة جدا ولا ضعيف جدا، مقارب، إلا أن ابنه محمد بن يزيد روى عنه مناكير، روى عنه أشياء منكرة. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث حسن، وأخرجه أحمد وأبو داود وسكت عنه، يعني لم يضعف، وسكت عنه هو أبو داود، والمنذري أيضا سكت عنه، وهو حديث حسن رحمهم الله. ففيه فضل الذي يبدأ بالسلام. باب في كراهية إشارة اليد السلام. حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن التسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. هذا حديث إسناده ضعيف. وروى ابن المبارك رحمه الله هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الحديث: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. إلا أن الحديث في سنده بعض. قال الشارح رحمه الله: لكن أخرج النسائي رحمه الله بسند جيد عن جابر رضي الله عنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس، إشارة بالرأس والأقل والإشارة. وهذا حديث سنده جيد. فلا تسلم بإشارة الرأس ولا بإشارة الكف ولا بإشارة الأصابع، ولكن باللسان: السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله: فائدة. قال النووي رحمه الله: لا يرد على هذا، يعني حديث جابر هذا رضي الله عنه، حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من النساء قعود، وهن متحجبات متسترات، فألوى بيده بالتسليم، يقول أنه محمول على أنه سلم باللسان وأشار، جمع بين التسليم باللسان وبين الإشارة. وأما الاكتفاء بالإشارة هذا منهي عنه. قال: وقد أخرجه أبو داود رحمه الله من حديثها رضي الله عنها بلفظ: فسلم علينا، انتهى. والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي والبعيد والأخرس. إذا كنت تصلي ومر عليك أخوك المسلم قال: السلام عليك، تبسط كفك إشارة أنك لا تتكلم باللسان وأنت تبصر، لكن تبسط كفك. كذلك الأخرس الذي ما يسمع. مرة إنسان أخرس ما يسمع. السلام عليكم. ترقص اللسان لأنه ما يسمع. وأما الإشارة فقط فهذا ممنوع. لابد أن تسلم باللسان. وإذا كان بعيد تسلم باللسان وتشير. والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص لمن قدر على اللفظ حسا وشرعا يقدر يتكلم، أو يعني مباح له الكلام. وإلا إذا كان لا يستطيع أن يتكلم يصلي يجوز أن يشير بالإشارة. وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأقرص وقال السلام على الأصم الذي ما يسمع. انتهى. وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها المذكور يأتي في باب التسليم على النساء. التسليم على النساء فيه تفصيل فصل العلماء رحمه الله. إذا كانت المرأة متسجرة متحجبة ولا يخشى من الفتنة تسلم، وأما إذا كان هناك فتنة فلا تسلم. باب ما جاء في التسليم على الصبيان. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، أخبرنا أبو عتاب سهل بن حماد، حدثنا شعبة عن سياح قال كنت أمشي مع ثابت البناني رحمه الله فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت كنت مع أنس رضي الله عنه فمر على صبيان وسلم عليهم، وقال أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. فهذا تمرين لهم على الخير وعلى السنة. إذا مررت بصبيان صغار قل السلام عليك تعليم، وترشدهم أن يردوا السلام. لابد أن نمرن أبناءنا على الآداب الإسلامية، نعلمهم الآداب الإسلامية. هذا حديث صحيح ورواه غير واحد عن ثابت وروي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. قال الشارح وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في التسليم على النساء. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. جمع بين التلفظ وبين الإشارة. هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهران عن شهر بن حوشب. قال محمد وهو البخاري رحمه الله شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال إنما تكلم به ابن عوف ثم روى عن هلال ابن أبي زينب عن شهر بن حوشب. حدثنا أبو داود أخبرنا النضر بن سمير عن ابن عوف قال إن شهرا نزكوه. قال أبو داود قال النضر نزكوه أي طعنوا فيه يعني ضعفوه. ولكن البخاري رحمه الله قال شهر حسن الحديث وقوى أمره. عباس رحمه الله. التي كانت تقدم إليهم يوم الجمعة طعاما فيه سلق امرأة عجوز رضي الله تعالى عنها، كانت في يوم الجمعة تصنع طعاما، سلق نوع من الخضروات، تصنع السلق وتجعل فيه شيء من الحق، فإذا مروا تطعمهم رضي الله تعالى عنها فسلموا عليه. وهذا يدل على جواز التسليم. وأيضا متحجب. والثاني حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام رضي الله عنها، وفيه فضل عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وهو مقطوع، يعني كلام التابعي يسمى مقطوع أو معضل، وهو إن سقط من سنده راويان على التوالي. والمراد بجوابه أن يكون عند أمن الفتنة، إذا أمن من الفتنة، وأما إذا خشي الفتنة فلا، إذا أمن الفتنة لم يخشى الفتنة تسلم السلام عليكم، أما إذا خاف أن السلام هذا يتبعه كلام والكلام يتبعه ما بعده فلا. فسد ذرائع الشر مطلوب إذا أمن الفتنة فلا، أما إذا خشي الفتنة فلا. قال الشارح رحمه الله وقال الحليمي رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم ربنا عصمه، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم. وأخرج أبو نعيم رحمه الله في عمل اليوم والليل، وفي عمل اليوم والليل يعني بباب الأذكار أذكار اليوم والليل، من حديث وافرة رضي الله عنه مرفوعة يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال، وسنده واهن يعني ضعيف. ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده جيد، يعني من كلام الصحابي رضي الله عنه. على كل إذا أمن من الفتنة لا بأس، وإذا خشي الفتنة فلا. جاء لأن سد ذرائع الشر واجب. باب في التسليم إذا دخل بيته. حدثنا أبو حاتم الأنصاري البصري مسلم بن حاتم، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الشارع: فإن قلت كيف صححه الترمذي وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما في التقريب. قال الشارع: قلت علي بن زيد هذا صدوق عند الترمذي كما في تهذيب التهذيب وغيره. فإذا جئت إلى البيت تقول: السلام عليكم، سلم على زوجتك وأولادك، يجعل الله في بيتك بركة، لأن السلام دعاء مبارك ومعناه أسأل الله السلام أن يسلمكم من كل سوء. باب السلام قبل الكلام. حدثنا الفضل بن الصباح، أخبرنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم. فإذا جئت أولا سلم قبل ما تتكلم بكلام آخر، أولا قل السلام عليكم ثم تكلم بالكلام الحسن بعد السلام. قال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سمعت محمدا يقول عنبسة يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، يعني ضعيف جدا، ومحمد بن زادان منكر الحديث يعني ضعيف جدا أيضا. ولكن عموم الأدلة وعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. باب ما جاء في كراهية التسليم على الذمي. الذمي اليهودي أو النصراني إذا دفع الجزية وصار من أهل الذمة لا يسلم عليه لأنه كافر، الكافر لا يسلم عليه. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لا بد أن نبغض أعداء الله، فلا نقول لليهودي أو النصراني وإن كان قد دفع الجزية لا نقول السلام عليكم، لأن هذا الدعاء لا يستحقه إلا المسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام قال: السلام على من اتبع الهدى. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، وذلك لإظهار العداوة والبغضاء. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فقلت عليكم السلام واللعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت عليكم. وفي الباب عن أبي نضرة عن أبي بصرة الغفاري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنهم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارع وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. رعب حول 10 من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليكم. السلام بدون لام يعني البر. اليهود يحرفون الكلمه قاتلهم الله. قالوا السلام عليكم. الموت عليك الذي ما يعرف عداوتهم وبغضهم ما يدري. فهم قالوا السلام عليك يعني الموت عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم. وفي رواية يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت عليكم السلام واللعنة. زادت رضي الله عنها غضبا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يحب اللين إن عليكم يكفي. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم لي لا تزيد. وزيادة ممنوعة ولو كان كافي. رد عليك ما قال. قال السلام عليكم ولا عليكم يكفي. قالت عائشة رضي الله عنها ألم تسمع ما قال؟ قالوا السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت عليك. رددت عليهم. وفي رواية يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا لأنهم ظلموا. فلا بد أن نظهر العداوة والبغضاء لأعداء الله تعالى. باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم. حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاق من المسلمين واليهود وسلم عليهم. هذا حديث حسن صحيح. يعني سلم على المسلمين. مجلس فيه مسلمين سلم على المسلمين. باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي. إذا كنت راكبا تسلم على الماشين. حدثنا محمد بن المثنى وابراهيم بن يعقوب قال اخبرنا روح بن عباده عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وزاد بن المثنى في حديثه ويسلم الصغير على الكبير. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر رضي الله عنهم. هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث بيان الآداب الإسلامية. الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد والقليل يسلمون على الكثير. والصغير يسلم على الكبير، وعلينا أن نتأدب بالآداب الإسلامية. اللهم وفقنا لذلك. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير. هذا حديث حسن صحيح. يسلم الفارس أي الراكب على فرسه يسلم على الماشي، والماشي يسلم على الواقف، والقليل يسلمون على الكثير. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك رحمه الله. قال الشارح رحمه الله، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد كتاب مستقل ألفه البخاري رحمه الله في الآداب، اسمه الأدب. والنسائي وابن حبان في الصحيح رحمهم الله. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا علي بن، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القائد، والقليل على الكثير. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله، وأخرجه البخاري وأبو داود رحمهم الله تعالى. باب التسليم عند القيام والقعود. حدثنا قتيبة، أخبرنا الليل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابن عجلان أيضا عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم رحمهم الله: إذا جئت تسلم، وإذا قمت راجع تسلم أيضا. باب الاستئذان قبالة البيت. حدثنا قتيبة، أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينيه ما عيرت عليه، ما عيرت عليه. وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهما. هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة. وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة، ورواه الترمذي وقال حديث غريب رحمهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتي. لا يجوز لك أن تكشف الستار الذي على باب أخيك وتنظر قبل الاستئذان، ومن فعل ذلك فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتي، لأن النظر محرم، النظر إلى عورات المسلمين محرم. فلا يجوز أن تكشف الستر وتنظر، إنما عليك أن تسلم وتستأذن. ثم قال: لو أنه حين أبصر بصره، لو أن هذا الرجل عندما كشف الستر ونظر أبصرنا، استقبله رجل ففقع عينيه، لو أن صاحب البيت فقع عيني هذا الرجل ما عيرت عليه، يعني معلوم لأن هذا معتد. وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت لأنهم لم يضعوا ستر ولم يغلقوا الباب، إنما ينبغي للمسلم أن يغض بصره. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. حدثنا بلدار، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر رجل. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت فاطلع عليه رجل، نظر إليه رجل فأهوى إليه، أي مد يده إليه بمشقص، أي بنصل أراد أن يطعنه بعين لأنه اعتدى ونظر بغير إذن، فتأخر الرجل سلم. فلا يجوز أن تنظر في بيت أخيك بدون إذن. حدثنا ابن ابي عمر، اخبرنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جحر يعني ثقب، كان هناك ثقب ورجل النظر من ذلك الثقب. اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر، اي ثقب، هذا في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنتك بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي من أجل لا تنظر إلى عورة أخيك. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان وغيرهما. قال الشارح رحمه الله: المدراة، قوله مدراة يحك بها رأس، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأس. قال الشارح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المدراة بكسر الميم وسكون المهملة عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض، عود تحك رأسها وتضم الشعر بعضه إلى بعض، أن كان بيده عود فأراد أن يطعن في عين ذلك الرجل الذي نظر من الجحر. فلا يجوز أن تنظر في دار أخيك بدون استئذان. إنما شرع الاستئذان سترا للعورات، فكيف تنظر بدون استئذان؟ هذا حرام. باب التسليم قبل الاستئذان. حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا روح بن عباد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه بلبن ولباء وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه ولم أستأذن ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع وقل السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان رضي الله عنه. قال عمرو: فأخبرني بهذا الحديث أمية ابن صفوان، ولم يقل سمعته من كلده. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. كلد ابن حنبل أخبر أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه، أي بعث كلد رضي الله عنه بلبن ولباء وضغب. صفوان بن أمية أرسل لبن ولباء، واللباء هو اللبن الذي يكون بعد ولادة الشهر، بعد ولادة الشهر اللبن الذي يكون بعد الولادة يسمى لبا. قال بعثه بلبن ولباء وضغابيس. قال الشارع رحمه الله تعالى: السلام. صغار القثاء، ضغابيس صغار القثاء. القثاء هو الذي يشبه الخيار ولكنه مقطع. صغار القثاء يسمى ضغابيس. قال أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه، أي بعث كلدة بن حنبل بلبن ولباء. اللبن معروف واللباء هو أول ما يحلب من الشاة بعد ولادتها. وضغابيس يعني قثاء صغار. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه، هذا كلدة بن حنبل رضي الله عنه يقول: فدخلت عليه ولم أستأذن ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم فأدخل. فإذا جئت إلى دار أخيك المسلم قف وقل السلام عليكم فأدخل، فإن رد عليك السلام وأذن لك وإلا قعد. السلام والاستئذان مرة ثانية، فإن أذن لك أدخل وإلا فأعد المرة الثالثة. بعد المرة الثالثة إذا لم يرد عليك ارجع. حدثنا سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من هذا؟ وقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كره ذلك. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارع وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله: إذا جئت إلى دار أخيه فاستأذن وقال: من أنت؟ قل: فلان ابن فلان. لا تقل: أنا الرسول كره ذلك. من أنت؟ أخبره. الإنسان له خديل وله عدو ولزوجته محارم وغير محارم، أو تخبره حتى يكون على بصيرة. إن كانت زوجتك محرما له أذن له، وإذا كان ليس محرم والبيت ضيق ما في مجال اعتذر. فإذا قالت: من أنت؟ قل: أنا فلان ابن فلان. لا تقل: أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. فسعادتنا في الدنيا والآخرة باتباع الكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم. باب في كراهية فروق الرجل أهله ليلة. قال الشارح رحمه الله: قال أهل اللغة الضروب بالضبط، المجيء بالليل من سفر أو غيره على رحلة. الضروب المجيء بالليل من سفر أو غيره على رحلة. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا سفيان بن عيين عن الأسود بن قيس عن نبيع العنزي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرق النساء ليلة. وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلة. قال: فطرق رجلان بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسد. إذا كنت مسافر وجئت بالليل، قد مضى وقت من الليل وأهلك ليس عندهم خبر، فأمضي ليلك في أي مكان وادخل نهارا. وورد بيان الحكمة في ذلك. قال: فروى مسلم رحمه الله من طريق سيار عن عامر عنه بلفظ: إذا قدم أحدكم ليلة فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعب، يعني حتى يبلغ الخبر إلى أهلك فيتنظفوا ويستعدوا. فإذا جئت من السفر وأنت تعبان ترى ما يسرك، وأما إذا جئت على غفلة تجدها وسخة، البيت وسخ تضيق. فهذا من الحكم. وأيضا إذا جئت بالليل ربما تأتي وهي نائمة فتفزع ويحصل لها ضرر بسبب الفزع، أو يكون في البيت امرأة وتظنه رجل وتقتله، فتنة. فكن على مهل، لا تستعجل. وأما الآن ولله الحمد فقد تيسرت وسائل الاتصال، اتصل قل أنا جاي إن شاء الله في وقت كذا وكذا. فإذا أخبرتهم فلا بأس. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: معنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، يعني فجأة بدون خبر بدون إعلام. فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى هذه الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة. وإذا كان في قفل عظيم، إذا كان راجع مع جماعة، وإذا كان في قفل عظيم أي رجوع مع قوم أو عسكر، يعني رجعوا من الجهاد ونحوهم واشتهر قدومهم، بلغ الناس أن المسافرين أو المجاهدين قد رجعوا وهم في الطريق واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم.